الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستأنف مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وكما قلنا أن هذه الرسالة تعالج معتقد عند أهل السنة والجماعة خاص بالأولياء وخاص بالمعجزات وبالكرامات، وقد استغل هذا الأمر أسوأ استغلال وأصبح فيه التلبيس على قدم عال، وأصبح يدعي الولاية من هو من أهل الفسق والفجور عياذا بالله. فقام شيخ الإسلام نضر الله وجهه ونور الله قبره ببيان مذهب أهل السنة والجماعة وهو الحق في كل مسائل الشريعة. قال: ولا بد في الإيمان من أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بكل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله عز وجل. كما تعلمون إخواني أن الإيمان بالرسل وبالكتب ينقسم إلى قسمين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. الذي نعنيه بالإيمان المجمل أن الله عز وجل أرسل رسلا إلى أهل الأرض، ده اسمه إيمان مجمل. والإيمان المجمل أيضا في الكتب أن الله عز وجل أرسل إلى أهل الأرض كتبا فيها سعادتهم في الدنيا والآخرة. أما الإيمان المفصل فنؤمن بكل رسول أرسله ربنا عز وجل إلى قومه وسماه، وكذلك نؤمن بكل كتاب أرسله ربنا عز وجل وسماه، وليس لنا أن نتعدى النصوص الواردة في هذا الباب. يقول تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والمعنى المراد من قوله عز من قائل لا نفرق بين أحد من رسله، أي في أصل الإيمان بكل رسول، في أصل الإيمان بكل رسول ليس هناك فرق بين هذا وذاك. أما التفصيل مؤمن بهذا باسمه وبالقوم الذي أرسل إليهم وبشريعته، هذا يتوقف على الدليل الوارد فيه. وقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فلا بد في الإيمان من أن نؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، وأن الله عز وجل أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس. يبقى لابد أن نفرق بين إيماننا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين إيماننا بغيره من الأنبياء والمرسلين. إيماننا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأن الله عز وجل أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس وعليه. فمن آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بأنه أرسل إلى جميع الثقلين لا يصح إيمان، ومن آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعتقد أنه خاتم النبيين لا يصح إيمانه. يبقى هذا يسمى الإيمان المفصل عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر ليس بمؤمن. معناه كما تعلمون أن الشريعة على وجه الإجمال أخبار تصدق وأوامر تنفذ، فكل إنسان لزاما عليه أن يؤمن بكل خبر ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ويشترط في ذلك أن يصل الخبر إليه وأن يغلب على ظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إما بغلب ظنه من نفسه إن كان من أهل الاختصاص، وإما كما يقرره أهل الاختصاص اللي هي خاصة بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا آمن بكل الأخبار ولم يؤمن بخبر واحد فقط ثبتت صحته إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينفعه إيمانه. وهو كافر بالله عز وجل. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم، قلنا عدم التفريق في أصل الإيمان، أولئك سوف يؤتيهم أجرهم وكان الله غفورا رحيما. ومن الإيمان به الإيمان بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه، أنه الواسطة وعليه. فمن اعتقد أن هناك طريق من خلاله نعرف به الحلال والحرام والمعتقدات غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم كافر بالله عز وجل. قلوا لكم أخوانا هذه المعتقدات فالوضع فيها أو القول فيها قولا واحدا، والمفاصلة فيها شرك وإيمان، كفر وتوحيد. فكل من اعتقد أن هناك واسطة غير النبي محمد لتبليغ أحكام الله عز وجل جملة وتفصيلا فهو كافر بالله عز وجل. يقول: فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقا إلى الله من غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر من أولياء الشيطان. يبقى ساعة ما رسول يقول لك حدثني قلبي عن ربي أو هذا الأمر عرفناهم بغير طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كافر، كافر وإن طار في الهواء ومشى على الماء. وأما خلق الله تعالى للخلق ورزقه إياهم وإجابته لدعائهم وهدايته لقلوبهم ونصرهم على أعدائهم وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار فهذا لله وحده يفعله بما يشاء من الأسباب، لا يدخل في مثل هذا وساطة الرسل. ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن ولا ولي لله تعالى. هذا أصل. بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ، ودية اللي دايما بيدندن عليها أهل البدع، تجد أن المبتدع يجيد فنا من فنون العلم ويتبحر فيه ويبرع، بل من الممكن أن يصل إلى السدة، ثم يستغل هذا الذي برع فيه ليلبس على الناس الباطل في ثوب الحق، ودي من الخطورة بمكان. يبقى مهما بلغ من العلم والزهد ما بلغ، ومثال ذلك كما تعلمون ولا يخفى واصل ابن عطاء في الفصاحة اللغوية وعمر بن عبيد في الزهد، دولت ضرب بهم المثل ما لهمش نظير، ومع ذلك الإجماع منعقد بين أهل السنة والجماعة على أن الاثنين من جثي جهنم مخلدون في النار، مع أنهم برعوا في العلوم ما برعوا. وهذا الذي يحدث الآن، يعني لكم تذكرون هذا الذي جاء إلى هذه الديار إلى مدينة بنها وأثار الفتن وبث بذور التكفير وكان لسنا ويجيد العربية وغيرها، هذا الذي ديدا دائما وأبدا ديدا أهل البدع، يجيد نوعا معينا من أنواع العلوم ويتبحر فيه وبعد ذلك يستغله في نشر بدعته وفي نشر ضلاله بين الناس. يقول: ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ، يبقى بناء عليه ما تنخدعش وما تنهزش. ولو رأيت الرجل يستظهر كل كتب السنة بالأسانيد فلا تنخدع منه. معايا يا اخوانا؟ أنا بقول الكلام ده وبركز لأن للأسف البعض بينخدع، وده يعني قطب راحة في الثبات على المنهج، أن الرجل مهما أوتي إياك أن تنخدع. لعلكم تذكرون في منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة قلنا فيما قلنا وكلام شيخ الإسلام أن أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، بغض النظر صدر ممن، صدر ممن هو دون النبي، نعم يوضع على المحك، يوضع على المحك. كون أنه برع في العلم أو في العمل وزل في مسألة خلاص أقصى شيء لا يتابع، لا يتابع في زلله، أما إن كان من أهل البدع يحذر منه، وإن كان من أهل السنة ومن أهل الاجتهاد فهذا لا يشغب عليه ولا يتهم ببدعة إلى غير ذلك. يقول: ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن ولا ولي لله تعالى، كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعبادهم، وكذلك المنتسبون إلى العلم والعبادة من المشركين مشرك العرب والترك والهند وغيرهم ممن كان من حكماء الهند والترك وله علم أو زهد وعبادة في دينه وليس مؤمنا بجميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم فهو كافر عدو لله، وإن ظن طائفة أنه ولي لله، وإن ظن طائفة أنه ولي، كما كان حكماء الفرس من المجوس كفار المجوس، وكذلك حكماء اليونان مثل أرسطو وأمثاله كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب، وكان أرسطو قبل المسيح عليه السلام بثلاثمائة سنة، وكان وزيرا لإسكندر ابن فيلبس المقدوني، وهو الذي تؤرخ به تواريخ الروم واليونان وتؤرخ به اليهود والنصارى، وليس هذا ذو القرنين الذي ذكره الله في كتابه كما يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيرا لذي القرنين. تلاحظوا هنا ملحوظة في كلام شيخ الإسلام، ولكن دي عاوزة دقة من القارئ. دايما شيخ الإسلام من كثرة علمه عليكم السلام دايما تلاقيه يسترسل ويجنح، واخد بالك؟ يعني استرساله دي من كثرة علمه، دايما تجد طالب العلم كلما تفتق ذهنه وكثر علمه إذا فتح في مسألة وهو بيتكلم جاء على لسانه لفظ له متعلقات أخرى يذكره، فخذوا بالكم من دي كويس. يقول: وليس هذا ذو القرنين الذي ذكره الله في كتابه كما يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيرا لذي القرنين لما رأوا أن ذاك اسمه الإسكندر، وهذا قد يسمى بالإسكندر ظنوا أن هذا ذاك كما يظنه ابن سينا وطائفة معه. طبعا ابن سينا وإن كان يذكر وكذلك الفارابي دولت لا يعول عليه، دولت من أهل البدع ومن أهل الضلالات، والكلام في كفرهم مقبول. وليس الأمر كذلك، بل هذا الإسكندر المشرك الذي قد كان أرسطو وزيره، كان أرسطو وزيره متأخرا عن ذاك، ولم يبن هذا السد ولا وصل إلى بلاد يأجوج ومأجوج، وهذا الإسكندر الذي كان أرسطو من وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم المعروف، وفي أصناف المشركين من مشرك العرب ومشرك الهند والترك واليونان وغيرهم من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة. لذلك تجد كثيرا ممن يدعون الولاية أي للرحمن وهم أولياء الشيطان غالب الأحيان عندهم زهد ورثة في الملبس وعدم اعتناء بالمظهر والبذاذة في كل شيء. لا تنخدع، بل لابد أن يعرض العمل الإجمالي من الأقوال والأفعال على شريعة الله عز وجل، ولكن ليس بمتبع للرسل ولا مؤمن بما جاءوا به ولا يصدق بما أخبروا به ولا يطيعهم فيما أمروا به، فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أولياء لله، وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر. دايما صاحب العقيدة الصحيحة لا يهتز ولا يتأثر بما رأى. يعني ممكن وشيخ الإسلام هيجيب أمثلة من هذا، بعض الممخرقة وبعض المخرفين وبعض المبتدعة يخبر بعض الناس بشيء من الغيبيات لا يعلمه، وممكن تصدر منه بعض الأفعال هي ضرب من ضروب السحر، يخيل للذي يرى أنها كرامة وأنها مثلا من كرامة الله عز وجل لهذا. أبدا يا أخوانا، عمر الميزان ما هو كده، الميزان أن الكرامة شيء خارق للعادة يظهره الله عز وجل على أيدي أولي من أوليائي سليم المعتقد وموافق للشرع ظاهرا وباطنا، أما إن كان غير ذلك فلا يعول عليه. يقول: وهم من جنس الكهان والصحراء الذين تنزل عليهم الشياطين، قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون إلى المكاشفات، وطبعا إمامهم وقائدهم في هذا أبو حامد الغزالي، وقد ملأ كتابه الإحياء بالظلم وبالشرك وبالطمات العظيمة. يقول: وخوارق العادات إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم، ولابد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة. ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم مثل القرآن، فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق خبره ويعتقد وجوب أمره فقد أعرض عنه، فيقيد له الشيطان فيقترن به. قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فدل ذلك على أن ذكره هو آياته التي أنزلها. ولهذا لو ذكر الرجل الله عز وجل دائما ليل نهار مع غاية الزهد وعبده مجتهدا في عبادته ولم يكن متبعا لذكره الذي أنزله وهو القرآن كان من أولياء الشيطان، كان من أولياء الشيطان. ولو طار في الهواء أو مشى على الماء فإن الشيطان يحمله في الهواء، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. لذلك تجد أن الله عز وجل أخبرنا عن كثير من خصائص الشيطان الخلقية، حتى إذا رأينا بعض الناس تصدر منه بعض الأمور الخارقة للعادة ليس من المستبعد بل من غلبة الظن والأكيد أن هذا من الشيطان. أخبرك يعني الشيطان خلق من النار، يرانا ولا نرى، يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، يتشكل على هيئة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه أشياء أعطاها له ربنا عز وجل ليفعل أشياء خارقة للعادة. فإذا رأينا خارق للعادة يطير في الهواء أو يمشي على الماء لا تستبعد أن يفعل هذا معه الشيطان. فصل. يقول شيخ الإسلام: ومن الناس من يكون فيه إيمان وفيه شعبة من نفاق. الأصل الكلمتين دولة إخواننا أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة، خالفوا فيه أهل البدعة والضلالة، ولك أن تكتبه إن شئت، وهو أن الشخص الواحد يجتمع فيه شرك وتوحيد وكفر وإيمان ونفاق وإيمان. الشخص الواحد يجتمع فيه كفر وإيمان، نفاق وإيمان، شرك وتوحيد. ولكن المعني بالشرك وبالكفر وبالنفاق الأصغر الذي لا يخرج عن الملة. انتبهوا لذي كويس. طيب هو الواجب في أصل قبل دي كمان أقوله لك شوية أصول معينة ومن باب النصح جزاكم الله خير، كتاب اسمه الصلاة وحكم تاركها للإمام ابن القيم، ده ينحفظ. القراءة فيه ما تنفعش. الصلاة وحكم تاركها تقرأه ما ينفعش، ينحفظ. شيخ الإسلام قاعد كل قواعد أهل السنة والجماعة في الإيمان، 13 قاعدة في هذا الكتاب. من جملة ما قال إيه؟ قال: كما أن الإيمان ذو شعب كذلك الكفر ذو شعب، وكما أن شعب الإيمان تسمى إيمانا فكذلك شعب الكفر تسمى كفرا. وأيضا كما أنه لا يلزم من أن يكون في الشخص شعب من شعب الإيمان أن يكون مؤمنا، كذلك لا يلزم إذا كان فيه شعبة من شعب الكفر أن يكون كافرا. واضحة ولا تنشرح ديت؟ سهلة خالص. تاني، شعب الإيمان تسمى إيه؟ إيمان، وشعب الكفر تسمى إيه؟ كفر. دي مسألة منتهية. طيب قال شيخ الإسلام ابن القيم: فكما أن من قامت به شعبة من شعب الإيمان لا يسمى مؤمنا، كذلك من قامت فيه شعبة من شعب الكفر لا يسمى كافرا، لا يشترط. وأم ضرب مثال يقول إيه؟ مثلا ممكن أن يقوم الشخص بعمل الطبيب ولا يسمى طبيبا، يعني ممكن مثلا انت ماشي في الطريق لقيت واحد عمل حادث، قمت تنزل بسرعه على طول غيرت له وخيطت له وظبطت اموره وضمطت الجراح، هذا عمل الطبيب، هل يلزم من ذلك انك طبيب؟ لا يلزم. واضح يا اخواننا؟ يبقى لا يلزم ان يكون في الشخص شعبه من شعب الايمان ان يكون مؤمنا، كذلك لا يلزم اذا كان في الشخص شعبه من شعب الكفر ان يكون كافر. يبقى عندنا ثبت اصل الايمان عند الشخص اللي هو تصديق الخبر ها وتنفيذ الامر، ممكن يكون في هذا الشخص شعبه من شعب الكفر، شعبه من شعب النفاق، شعبه من شعب الشرك، ولكن الكفر والنفاق والشرك الاصغر لا الاكبر. يبقى انا عندي اصل الايمان اللي هو تصديق الخبر وتنفيذ الامر، لا يتفق مع اصل الكفر وهو تكذيب الخبر وعدم الانصياع للامر، ما يتفقوش الاثنين، فلو دخل احدهما القلب ليس للاخر مكان باتفاق. زي بالظبط ايه النفاق الاكبر اللي هو ايه التكذيب، واخدين بالكم؟ مش ده النفاق الاكبر اللي هو ايه ان يعتقد خلاف ما يظهر، وهو ان يبطن الكفر ويظهر شعائر الاسلام، ده ما يتفقش مع اصل الايمان. يبقى لما نقول شخص فيه ايمان وفيه شعبه من النفاق نعني النفاق الاصغر، فيه ايمان وشعبه من الشرك الشرك الاصغر، فيه ايمان وشعبه من الكفر الكفر الاصغر. والدليل على صحه قولنا قال الله عز وجل وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، صح؟ اثبت لهم الايمان مع وجود الايه الشرك. اتفضل يا شيخ. نعم، ولكن إذا وصل إلى الشرك الأكبر ينتفع عنه الإيمان، ولكن كيف لنا بسبيل لمعرفة أنه وصل إلى الشرك الأكبر؟ لنا بنحكم على الإيه؟ على الظاهر. واضح يا إخواننا الأصل ده؟ الخوارج ما قالوش كده، الخوارج قال لك فيه إيمان طب فيه نفاق أصغر؟ لا، ما عندناش نفاق أصغر، عندنا كفر على طول. أدي ده فارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلال. نقرأ كلام شيخ الإسلام، يقول ومن الناس من يكون فيه إيمان وفيه شعبة من نفاق، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. أهل البدعة استدلوا بهذا الحديث على كفر من فيه النفاق وقالوا خالص، لا أبدا، أهل السنة والجماعة قالوا بخلاف ذلك. يقول ومن كانت فيه خاصة منهن كانت فيه خاصة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان وإذا عهد غدر. في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع أو بضع وسبعون، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه خاصة من هذه الخصال ففيه خاصة من النفاق حتى يدعها. طيب معلومة كده جانبيا قلها من باب التذكير فقط، الإيمان كم شعبة؟ بدون وسبعون وبدون وستون. هنفترض جدلا بحيث نحدد، هنقول مثلا إيه 73 شعبة مثلا، يعني مش هتفرق، طلعنا فوق شوية نزلنا فوق مش مشكلة. ال 73 دولت كل شعبة منها تسمى إيمانا أم لا؟ قولا واحدا. طيب الشعب دية اللي هي شعب الإيمان دي لما 73، هل يا ترى فيها الحكم بتاعها بقى، هل فيها الأركان والواجبات والمستحبات ولا كلها منزلة واحدة؟ أحسنتم. يبقى الشعب دي اللي هي أولها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى على الطريق، منها شعب يكون ركنا ومنها شعب يكون واجبا ومنها شعب يكون ايه مستحبا. السؤال كيف لنا السبيل في معرفة نوعية هذه الشعب بالركنية والوجوبية والاستحبابية؟ فضل احسنت. الدليل الشرعي، يبقى النص الشرعي هو اللي يقول لي إماطة الأذى من المستحبات، يقول لي صلة الرحم من الواجبات، يقول لي النطق من بالشهادتين من الأركان، يقول لي تصديق الخبر من الأركان. واضحة يا اخوانا؟ دي بقى توضح لك أن شعب الإيمان إذا تركها الشخص كيف نحكم عليه، نشوف الشعبة اللي تركها حكمها إيه. هل هي يا ترى من الأركان أم من الواجبات أم من المستحبات؟ فإن كانت من الأركان حكمها إيه؟ يبقى كفر بالله، طالما الشعبة ركن كفر بالله. طب لو كانت من الواجبات يأثم ويستحق العقوب، من المستحبات يفوته إيه؟ علو الدرجة. واضح يا اخوانا، دي تخضع للايه؟ للدليل الشرعي الذي يحدد حكم كل إيه؟ شعبة من شعب الإيمان. ولكن نتفق ابتداء أن كل شعب الإيمان تسمى إيه؟ إيمانا، وتسمى في نفس الوقت أجزاء، وفي نفس الوقت أركانا. ها، فيها إشكال ديت؟ أيوة فيها إشكال. فضل، عاوزك تفرق بين أركان العبادات وبين أركان الإيمان، فرق بين الاثنين، فرق بين الاثنين حتى لا يشكل عليك الأمر. أركان العبادات دي موضوع تاني خلاص، بعيد عن الموضوع. نحن الصلاة لها إيه؟ شروط قبل الشروع، ولها أركان ولها واجبات مستحبات، مظبوط. أركان الصلاة اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في حديث المسيء في صلاته، والواجبات نص عليها العلماء. دي أركان الإيه؟ أركان العبادات. من ترك ركنا جاهلا ناسيا متعمدا بطلت صلاته، صح؟ لا يعذر إلا إذا تركه مكرها. ده بالنسبة لأركان الإيه؟ العبادات. أما بالنسبة لشعب الإيمان اسمها أركان، حكمها الركن والوجوب والاستحباب. تاني، شعب الإيمان اللي هي أولها لا إله إلا الله، آخرها فين؟ لما طلعت ديت هنسميها أركان، هنسميها شعب، هنسميها أجزاء، ولكن حكمها إيه؟ الحكم غير المسمى، الاسم. حكمها منها الركن ومنها الوجوب ومنها الإيه؟ الاستحباب. ومن أجل هذا أهل السنة والجماعة يقولون أن العمل من مسمى الإيمان ليس بشرط صحة ولا بشرط إيه؟ كمال. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ خدوا بالكم منها، الله يبارك فيكم. ولعل في وقت قريب جدا نبدأ نقول ما هو الضابط، ما هو الضابط الذي من خلاله نعلم إذا ذهبت هذه الشعبة يكفر من تركها، وإذا ذهبت هذه الشعبة يأثم وما زال مؤمنا، وإذا ذهبت هذه الشعبة فاته علو الدرجات. نحط ضابط بحيث تمسك الشعب من أولها لأخير. الشعبة ده هي فلان ما عملهاش، يلا روح يجري، كفر بالله. وفلان يأثم يستحق العقوبة ورحمة الله وسعة، ديت مستحب. عاوزين نحط ضابط على الكلام. نعم، لا، كل إنسان أكره على شيء معين من الأقوال والأفعال وإكراه ملجأ بشروطه، خلاص إذا صدر منه قول أو فعل لا يؤخذ عليه. يستثنى من ذلك أمرين اثنين: أن يقتل نفسه أو يقتل غيره، أو الزنا على خلاف من أهل العلم. لا، نسيان خلاص، معذور. معي آخر فضل، انتوا معي اخواننا اللي بيسال عنها اخوكم بيتكلم بيقول عن اركان الايمان او اركان العبادات. لو ان الانسان اكره، فاحنا بنعمم القول، الاكراه يسقط التكليف من الانسان. طيب الاكراه على الاطلاق، قال لك لا، اكراه بشروط معينه، والاكراه على الاقوال بيختلف الاكراه عن الافعال. فالاقوال قال لك اذا اكره على كلمه الكفر لا شيء عليه، يبقى اللي منها من باب اولى. طب الافعال، العلماء قال لك لا، في عندنا أفعال ما ينفعش فيها الإكراه مطلقا. طب لو أكره وفعل، الإكراه ليس له اعتبار ويؤاخذ. فلو أن إنسانا أكرهه إنسان قال له اقتل نفسك، لا اقتلك، قال لا أنا اقتل نفسي يبقى أكرمني، منتحر مرتكب لكبير. طب لو قال اقتل فلانا وإلا قتلناه، فقتله، قاتل عمد وجب فيه القصاص. طب لو قيل له إذني، هذا بالنسبة للرجل، بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فلا شيء عليها، ربنا عافينا وإياكم ويحفظ نساءنا ونساءكم وبناتنا وبناتكم. أما بالنسبة للرجل ففيها إيه؟ ففيها خلاف، والله عز وجل أعلى وأعلم. نكمل القراءة. يقول: فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وقد ثبت في الصحيحين أنه قال لأبي ذر وهو من خيار المؤمنين إنك امرؤ فيك جاهلية، أي تخلقت بخصلة منه تماما، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد مات ميتة جاهلية، يعني مات على الكفر أبدا، تخلق بأخلاق الجاهلية في صفة من صفاته. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى كبر سني؟ قال نعم. وثبت في الصحيح عنه أنه قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياح على الميت والاستسقاء بالنجوم. فالمرأة لو ناحت على ميتها بصوت مسموع فقد تخلقت بالجاهلية في هذا الخلق، أما أنها تكفر لا تكفر. لذلك طبعا هنا مشهور في قرى مصر أن المرأة إذا لطمت وجهها على زوجها خلاص بعد ما محلها ينهد وتفوق شوية لا تصلي ولا تصوم ولا إيه ده الأولياء كفر بالله. طب والعمل يا أخوانا هتقول يا شيخ يتوب، فيجي ظل المضل يقول لها قولي وراي تبت إلى الله إلى غير ذلك، هذا يا أخوانا بدع ولا تجوز أصل معي يا أخوانا. ولكن الصواب أن هذه الفعلة كبيرة من الكبائر ومن أفعال الجاهلية، ولكن لا تكفر المرأة بفعلها إلا إذا استحلتها، وهذا في غالب الأحيان بعيد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وعند مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ديت ممكن يتكئ بها البعض، هو يقول لك نبه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. يا أخي الفضل معني هنا بالإسلام اللي هو مطلق الإيمان اللي هو وصل إلى السدة، هذا ينتفي عن هذا الشخص. وذكر البخاري عن أبي عن ابن أبي مليكة وهو اسمه عبد الله ابن عبيد الله قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وهذا من الورع رضي الله عنهم وأرضاه، وإلا فالله عز وجل يعني بشرهم جميعا بالجنة. قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالى: وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتلا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وكما هو مقرر عند أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلول لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وفي الطريق انخذل بثلث الجيش ليوهن المسلمين من الداخل، فقد جعل هؤلاء للكفر أقرب منهم للإيمان، فعلم أنهم مخلطون وكفرهم أقوى وغيرهم يكون مخلطا أو مخلطا وإيمانه أقوى. وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون، يبقى يتفرع الشيخ أي شيخ الإسلام في مسألة ثم يعود إلى أصل الموضوع فيقول: وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى، فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله، فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كما تعلمون إخواني أن معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه يزيد إيه وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالإيه بالمعصية.
السلام كيف حالك؟ الله يوفقك. فعلنا عنك.
نبي لك ما قلنا لكم شو بالشر.
عشر عمرهم ماشي مع فلكم
الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أرجو إخواني بارك الله فيكم، إحنا ما أتينا لهذا المكان إلا لنتدارس بعض العلوم الشرعية سويا مع بعض، فليس فينا كبير ولا صغير، نسأل الله أن يزبل علينا ستره وعليكم في الدنيا والآخرة. فأرجو حينما أؤصل أصلا لا تدعني أتركه إلى غيري إلا بعد أن تستوعبه تمام الاستيعاب، حتى لو انقضى اليوم كله في تأصيل الأصل. لما؟ تأصيلك للأصل واستيعابك هيفرق معك كتير جدا. يجي أي شخص يتكلم معك بعد ذلك كأنه ينعق، دريش بالك بوه، لكن الأصل أصله ويمر عليك مر الكرام وبعد ذلك يشكل عليك، دي مشكلة كبيرة جدا، خطيرة لأبعد الحدود. فدايما يا أخوانا الله يبارك، الأصول بالذات ركز عليها كويس، ما فيش إشكال أبدا. قلت لك لأن احنا كنا يعني بنجلس الأيام الطول في أصل واحد، والله فهمنا مساكين، خلاص الشيخ لازم يتحمل ولابد أن يستنزل معنا وينزل في الخطاب ويجارينا حتى نفهم الأصل. فلما استوعبنا وفهمنا الأصول بصدق يعني فرقت معنا كتير، فرق كتير جدا. فأرجو الله يبارك، أي أصل ما يضعش عليه. لحظة هذا الشيخ، أقول شعب الإيمان أولها لا إله إلا الله، أخرها إيه؟ إماطة الأذى. كل هذه الشعب تسمى أجزاء وتسمى أركانا، احفظ دي كويس، اسمها أركان. طيب الإشكال جه فين بقى؟ ان احنا قلنا طيب لو ركن، ما احنا اللي نعرفه ان الركن لو سقط يسقط الامر كله. لا، اركان الايمان غير اركان العبادات. اركان الايمان، لان ايه تعريف الركن؟ الركن هو جزء من ماهية الشيء، او هو ماهية الشيء. طب ايه معنى ماهية الشيء؟ هي الجواب عن سؤال ما هو، واخد بالك؟ يعني لما اقول لك مثلا ايه ما هي الصلاة، تقول لي اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير ومنتهية بالتسليم بشروط مخصوصة وبأوقات مخصوصة وفي أمكنة مخصوصة. الكلمتين ده هم دول اسمهم أركان الصلاة. يبقى الركن هو ماهية الشيء أو ما يتوقف الشيء عليه. طب إيه معنى كلمة ماهية الشيء؟ هي الجواب عن سؤال ما هو. بقولك ما هو الإنسان، تقول لي رأسه وجسمه ورجلينه وإيدينه ومش عارف إيه، يبقى دي اسمها إيه؟ الماهية أو الأركان. فأركان الإيمان غير أركان العبادات، ركز كويس، واخد بالك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل بين شعابها الأربع، شعابها الأربع الرجلين واليدين، فسمى ربنا عز وجل هذه الأعضاء بالشعب وهي أجزاء وهي أركان. يبقى ممكن كده تتكلم بملء الفي. أسألك وأقول صلة الرحم شعبة من شعب الإيمان، جزء من أجزاء الإيمان، ركن من أركان الإيمان، أحسنت وكله كده. طيب حكم الركن بقى في العبادات غير حكم الركن في الإيمان. يبقى أنا عندنا في أركان الإيمان في أشياء بقى بتوصف بالركنية. إيه معنى وصفها بالركنية هنا؟ أي إذا زالت زال الإيمان، اللي هي أصل الإيمان اللي قاله شيخ الإسلام. وفي أشياء هي ركنية ولكن إذا زالت يستحق صاحبها العقوبة، وفي أشياء هي ركنية ولكن إذا زالت يفوت علو الدرجات. نعم، من أول فين ونعيد تاني؟ أنت دلوقتي متفق معي إن شعب الإيمان تسمى أركان من أولها لآخرها؟ طب ما فيش ولا شعبة ممكن نسقطها؟ متأكد؟ طيب الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث، ارجع إليه، ذكر شعب الإيمان عندهم 79 شعبة ووزعهم على اللسان وعلى القلب وعلى الجوارح. أنا عاوزك بقى تمسك الشعب ده بعين البصيرة وتكتبها في ورقة وتسجلها، ومن خلال النظر إليها تقدر تعرف ما هي الشعبة التي إذا سقطت سقط الإيمان، وما هي الشعبة التي إذا سقطت استحق صاحبها العقوبة، وما هي الشعبة التي إذا سقطت يفوت علو الدرجات. مع إخوان، يبقى أنا عند شعب، إذا زالت هذه الشعبة يزول الإيمان، وهنحط ضابط للشعبة دهي بحيث نعرف ضابط للشعبة دي، بحيث إيه؟ أقول لك طيب واحد لم يصل الرحم، أنت تقعد مغمض عينك وتفكر شوية، لا ده بره الضابط اللي إحنا قلناه. طيب واحد لم يصدق بنبي الله إلياس، ده في الضابط، طلعه بره. واحد ترك شعبة الشهادتين، طلعه بره. واخد بالك انت ازاي؟ يبقى في ضوابط عندنا، ضوابط للشعب. واخد بالك، في شعبه اذا تركت شعبه واحده، واتى بالثمانيه وسبعين شعبه لن ينفعوا مطلقا باجماع كما قلنا قبل ذلك. واحد امن بكل اخبار المولى عز وجل وكل القران بالحرف الواحد امن به الا كلمه قال عفريت من الجن. قال لك القرآن في عفريت؟ أنا ما بأمنش بالكلمات. واخد بالك أنت إزاي؟ قعد نجيب له المصاحف، قال لك دي مصاحف دي بتاعتكم. طب يا عم روح أي مسجد في أي مكان يعجبك وهتلاقي كلمة عفريت. قال لك بص من آخر كده الكلمة ديت أنا لا أؤمن به. كفر بالله. ولا ينفعه أي شيء وإن كان من علم الزهاد. الكلام ده بيتهيألي ثوابت عندنا. ولا في إشكال ده؟ طيب. نعم.
اضرب مثال عشان
تفهم. اضرب مثال احسنت.
يعني اذا دلوقتي ننظر الى هذه الشعبه المتروكه، اتجاهات هذه الشعبه،
انا ساضع ضابط باذن الله، بس لا اريد اضعه الان حتى لا يتكسر المعلومات والضابط يروح. يعني مش عاوز احط الضابط دلوقتي بحيث المعلومات ما تاخدش في بعضها ونتلخبط. اتفضل.
احنا اكملت ان شعب الايمان اللي هي
79 منها، لا برضو ايه اللي هي ايه، بضع وستون او بضع وسبعون عشان كلامنا دقيق.
شعب كل شعب الايمان التي ثبتت هي يجوز ان يكون اركان، يجوز ان يكون اجزاء،
ده من ناحيه الاسم. اركان اجزاء شعب،
اركان اجزاء شعب،
مظبوط.
لكن هناك من يترك امر معين من هذه الشعب فلا يخرج من الإيمان، كتركه مثلا صلة الأرحام أو كتركه الصدقة ليس دون الزكاة.
نعم.
وهناك أمور هي تركها يخرج المرء فيها من الإسلام،
وفي أمور تانية تركها يفوت علو الدرجة.
يفوت علو الدرجة.
مش اللي احنا قلنا في كلام شيخ الإسلام، قلوا توك يا أخوانا أبوز دماغك واحفظوه، والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات، والناس فيه ثلاثة أقسام. ده كلام شيخ الإسلام بيوضح لك المسألة كويس. نعم. ها؟ لا أنا قلته كتير. لا بصراحة مش أقل من 50 جنيه. ادفع 50 جنيه. ما هو أصلا سهل يا شيخ محمود بصراحة، وأنا ما عادش أقول لك كلام. قال شيخ الإسلام: والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به. إيه الأصل يا شيخ أيمن؟ ركز انت، يبدو ان انت نايم. شوف بقى الاخ اللي نايم ده من ساعه ما جيت وانت نايم. قول. ما حدش بيختار قرايبه، صح يا شيخ محمد؟ ما حدش بيختار قرايبه، وانا قريبك يا شيخ محمد. ركزوا يا مشايخ الله يبارك فيكم. نعم. ها ايه هو اصل الايمان؟ بس شو انت تصدق الخبر وتنفيذ الامر معي؟ والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات، والناس فيه ثلاثة أقسام. ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات، بعد مثلا كان هيبقى في 80 نزل 60، ليه اللي نزله؟ سبب المستحب. ومن مستحب بفواته يفوت علو الايه الدرجه، والناس فيه ثلاثه اقسام.
لو التالت يا شيخ،
ها؟
لو التالت والناس فيه ثلاثه اقسام.
لا، والناس فيه هي الضمير عائد على مين؟ على الايمان. احسنت. والناس فيه ثلاثه اقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد وسابق بالخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه اللي هو مين؟ ظالم لنفسه اللي هو مين؟ ايش خايفين ها؟ اللي هو ساب الواجبات. ومنهم مقتصد ها عمل الواجبات وترك المستحبات. ومنهم سابق بالخيرات اللي هو ايه؟ المحترم. يبقى الثلاثة الظالم والسابق والمقتصد أصل الإيمان عندهم موجود ولا مش موجود؟ لازم يكون موجود، ما ينفعش يخرج، لأنه لو سقط أصل الإيمان ما عادش إيمان. معايا يا مشايخ؟ فضل يا شيخ محمود. لا لا هنقول أصل، لو قلنا أصل ديت مش درس شيخ الإسلام، مش هي دي، لا مش هي، لا ده ديت شرح لها وتلخيص له، واخد بالك؟ مش شيخ الإسلام، لا
اكتب بس على شرح الحقائق. لا
تفضل. ايوه استنى ما اشوف استنى ما اشوف الاكابر يسكتوا مش يسكتوا كويس.
وانكر على صحيح الكتاب، هذا الكتاب اسمه حد الاسلام وحقيقه الايمان، فانا عايز افهم ايه كمان ايه
الصح. احسنت.
كتاب حد الاسلام وحقيقه الايمان هو الحق ولا الاخر؟
طيب والله المستعان، نقف عند هذا الحد ونجيب عن سؤال أخينا لأنه سيحتاج إلى كلام كثير. أقم الصلاة ها؟ هنجيب على سؤال أخينا. اسمعوا إخواننا الله يبارك فيكم، نذكر المعتقد وبعد ذلك نتكلم في الذي سمعناه من أخينا. المعتقد عندنا أن الإيمان قول وعمل، والقول قولان والعمل عملان، قول القلب قول اللسان، عمل القلب عمل الجوارح. وهذه الأربعة، وهذه الأربعة اللي هي قول القلب قول اللسان عمل القلب عمل الجوارح، تدل بالمطابقة على لفظ الإيمان. الأربعة دول كده مع بعضهم يساووا إيمان، واخد بالك؟ ونعني بقول اللسان اللي هو نطق بالشهادتين، قول القلب الإقرار والمعرفة التي تستلزم التصديق، وعمل القلب وهي كل عمل أمرنا ربنا عز وجل أن نتقرب به إليه وموطنه القلب، وعمل الجوارح ما يصدر من جوارح الإنسان تقربا إلى الله، واخد بالك؟ الأربعة دولت مع بعضهم بيعطوا الإيمان. اختل واحد من الأربعة بالكلية ما عادش إيمان عند أهل السنة والجماعة، كويس؟ ما عادش إيمان عند إيه؟ أهل السنة والجماعة. يعني لو سقط عمل القلب وفي نعم منين؟ من أول فين؟ حاضر. قلنا الإيمان معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان قول وعمل، القول قولان والعمل إيه؟ عملان. قول القلب المعرفة والإقرار، أو الإقرار والمعرفة المستلزم التصديق، مستلزم الإيه؟ التصديق، واخد بالك؟ طيب قول اللسان اللي هو الإيه؟ النطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عمل القلب، ضبط عمل القلب إيه؟ ما ممكن نعده الإنابة والاستغاثة والتوكل واليقين وحسن الظن إلى غير ذلك، لا بنحط له ضابط، كل عمل أمرنا ربنا عز وجل أن نتعبد إليه به وموطنه القلب. أمرنا ربي عز وجل أن أحبه وأحب نبيه وأحب أولياءه، الكلام ده موطنه فين؟ أمرنا ربي أن أتوكل عليه، موطنه فين؟ وهكذا دواليك. عمل الجوارح كل العبادات التي تصدر من الجوارح. وعد بقى زي ما انت عاوز، غض البصر، امط الأنظار، الجهاد في سبيل الله الى غير ذلك. الاربعه دول بيسموا ايه بقى؟ يسموهم الاربعه ايه؟ ايمان. سقط واحد من الاربعه بالكليه ليس هناك ايمان. ولا تنفع الاربعه الا مجتمعه، لازم الاربعه مجتمعه. فلو قلنا مثلا ان موجود قول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح وما فيش عمل قلب، ما ينفعوش، ده راجل كافر مخلد في النار، وهكذا في كل الامور الاربعه. ايه الاشكال جه فين بقى؟ اللي حصل بالظبط ان الاشكال وقع بين المرجئه وبين اهل السنه والجماعه. المرجئه قالوا، خد بالك من ده كويس، ما هو الشخص الذي يكون مؤمنا عند اهل الارجاء ولا يحكم له بالخلود في النار؟ هو من ثبت له قول اللسان وقول القلب وعمل القلب بس. ده عند مين ده؟ وقالوا الرجل ده هو، طالما الثلاثة دول موجودين يبقى الرجل ده مؤمن، لن يخلد في النار، بل مصيره في الجنان. الكلام ده يا اخوانا مخالف للدليل الشرعي، ولمخالف لما استقر في الأذهان وفطرت عليه العقول، وهو علاقة التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. ما ينفعش أبدا علاقة التلازم. تلازم يعني القلب يعمل لازم الجوارح تعمل. طب جبناها منين؟ جبناها من الدليل الشرعي. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عشان كده أهل السنة والجماعة بيقولوا القلب يعمل لزاما أن تعمل الجوارح. طب الجوارح لا تعمل لزاما أن القلب لا يعمل. دي ثوابت، ثوابت عند أهل السنة والجماعة، واخد بالك. طيب العمل من مسمى الإيمان، طب طلعوه شرط، قالوا شرط صحة وشرط كمال. كون إن هم يخرجوه من الإيمان أو بمعنى أدق جعلوه شرط، معنى كلمة شرط هو الخارج عن ماهية الشيء. عشان كده هقول ايه؟ شروط الصلاة أشياء خارجة عن الصلاة، خارجة عن الصلاة. يعني قبل ما تقول الله أكبر كل اللي عملته قبل كلمة الله أكبر بنسميه شروط. استقبلت القبلة، طهرت الثوب، طهرت المكان، النية، واخد بالك، العلم بدخول الوقت، دي كلها ايه؟ قبل الايه؟ قبل الصلاة. أصبح الشرط خارج عن ماهية الشيء، عن ماهية الايه؟ الشيء. عشان كده عاوز بقى تظهر عواره، قول له العمل بيقول منه ما هو شرط صحة ومنه ما هو شرط ايه؟ كمان. قل له العمل اللي هو شرط صح، اللي هو شرط صح، لو ان الشخص لم يأتي به يفسد بقية الايمان ام يظل كما هو؟ اسأله على دية. عارف الرد يقول لك ايه؟ يقول لك لا يفسد ايمانه، بدليل أنهم يقولون المرجئة. وللأسف الكلام ده بيدرس تحت مذهب السلف، يقولون أن الإنسان إذا مات ولم يأتي بشيء من عمل جوارح البتة ده من أهل الجنة، ويستدلون على ذلك بحديث البطاقة وبحديث الجهنميين. الكلام ده كله كلام باطل، لا وزن له ولا قيمة. طيب يبقى كون ان هو شرط اخرجوه منين؟ من 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 اصل الايمان، وده ما ينفعش، مخالف. طيب الكلمه ديت شرط صحه وشرط كمال فعلا ثبتت عن بعض علماء السلف. حاضر، ثبت عن بعض علماء السلف، ذكرها الامام ابن حجر، وانا سمعتها مشافهه من شيخنا المبارك ابن باز في اكثر من لقاء. لما سئل عن الاعمال قال التفصيل، قال العمل من مسمى الإيمان، ولكن منه ما هو شرط صحة وشرط كمال. انت بتتفهم ازاي دي؟ قال لك شرط صحة بالنسبة لغيري، شرط كمال بالنسبة لغيري، أما هو في ذاته فهو من مسمى الإيمان. أضرب لذلك مثالا، شخص آمن بكل الأنبياء والمرسلين وجه قال لك أنا لن أؤمن بنبي الله إلياس، واخبرك الرجل ده كافر ولا مش كافر؟ أحسنت. طيب يبقى إيمانه بنبي الله إلياس شرط لصحة إيمانه أم شرط لكمال إيمانه؟ أحسنتم، صحة إيمانه. يبقى أصبح شرط صحة بالنسبة لغيره وهو في نفسه إيه؟ ها؟ من مسمى الإيمان. رجل أتى بكل شعائر الإسلام ولكنه لم يمط الأذى عن الطريق، ولم يصلح بين المتخاصمين، ولم يغض بصره عن المحل غير ذلك. يبقى الأشياء دي شرط في صحة إيمانه أم شرط في كمالها؟ أحسنت، وضحت. يبقى لما أقول شرط صحة أو شرط كمال باعتبار غيري، أما هو في نفسه ها فهو مسمى الإيمان. احفظ هذا وإياك أن تلتفت لغيره. وإذا طرحت عليك بعض الشبهات من أهل البدع، لأن مسألة حديث الجهنمين بقول لك هو بيصدر في كتب يزعم البعض أنها معتقد السلف وهي بريئة، والسلف بريء منها، إن الإنسان لم يعمل خيرا قط ده من أهل الجنة. جبت منين يا ابني؟ على حديث الجهنم. لذلك لما جه في حديث الجهنميين ناقض نفسهم، لأنه عنده أصل ماشي عليه. إيه الأصل اللي ماشي عليه؟ قال لك الشخص قول القلب، قول اللسان عمل القلب. حديث الجهنميين الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقبض المولى عز وجل قبضة من أهل جهنم يدخلهم الجنة، لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. أهل البدعة قال لك لا، ده هو عندهم قول القلب وقول اللسان وعمل القلب. جبتها منين يا ابني؟ قال لك من أدلة أخرى. طيب انت كده الحديث اللي استدل به لم تثبت عليه. لذلك شيخ الإسلام يقول مص كلامه، وأنا أتحدى أن يستدل أي مبتدع على بدعته بدليل صحيح إلا وكان فيما استدل به دليل على بدعته. واخد بالك؟ ودي من 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 إتقانية عليه رحمة الله. أقول لك هات لي واحد مبتدع، أي واحد مبتدع كده يجيب دليل صحيح يستدل به على البدعة. شيخ الإسلام بيقول لك لا، أنا هجيب له منه دليل على أنه مبتدع ضال. ودي من براعته، زي الإمام ابن خزيمة كده لما قعد فيهم كده وقال يا أخوانا لا يوجد في الشريعة نصوص متعارضة البتة، فمن وجد عنده نصين متعارضين فليأتيني وأنا أبين له. ودي بركم يا مشايخ، واضحة الجزية ديت؟ أي استفسار؟ الله يبارك فيكم، الله يجزاكم بالخير. كم المعلومات أنا بعتبره في المرتبة، المرتبة اللي تحت خالص، يعني مش إشكال أبدا. ما خلصناش الفرقان، إيه يعني؟ طب القواعد المثلى ما خلصناهاش، طب الوسطية خدنا فيها صفحتين، الملخص الفقه لسه في فقه الطهارة والحد والنفاذ، إيه الإشكال؟ وإحنا بنشتغل بكم؟ نحن نريد أن نستوعب ونفهم، وأنا بقولها لكم من باب مجرب من نعم الله علينا. احكم أمرك في الأصول وفي القواعد واستظهرها دائما وباستمرار، وإن شاء الله لن تخزل ولن يتمكن منك مبتدع. لكن بغياب مثل هذه الأمور عنك أي عيل يلعب في دماغك، ويعز علينا أن يلعب في رأسك، فأنت عندنا عزيز ولك منزلة، أرجو أن تحافظ عليها. جزاكم الله خيرا، نصلي العصر إن شاء الله ونستأنف دروسنا، ونسأل الله تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.